حزقيال 4. أراجع معاكم عشان أفكركم. حزقيال تنبأ في وقت السبي، وأول جزء من كلامه عن تهديدات بسقوط أورشليم، وحزقيال لأنه مزبي ومحروم من بلاده ومن الهيكل، ربنا عزاه برؤية جميلة شاف فيها المسيح في مجده وقاعد على العرش وحواليه الأربعة حيوانات غير المتجسدين. وبعدين ربنا يسوع المسيح كلمه وقال له كل اللي هدهولك، ولقيناه بيديله كتاب، وأصر المسيح أن اللي يأكل الكتاب أو يأكل الدرج ده، ولما كله كان طعمه حلو بالرغم أن اللي مكتوب فيه كان كلام قاسي بتأديبات أو تهديدات على شعب إسرائيل. وقال له أنت من هنا ورايح رقيب على بيت إسرائيل، لو لقيت واحد بيغلط لازم تنذره، لو ما أنذرتوش وهلك في خطيته هطلب دمه منك، ولو أنذرته ومرجعش يبقى هو مسؤول عن نفسه. وكذلك الإنسان البار اللي تلاقيه بيبعد عن ربنا لازم تنذره، لأنه لو البار ما كملش حياته في بر يبقى برضه ممكن يهلك. وبعدين ختم إصحاح 3 وقال له خد لك أجازة شوية، إيه واقفل بقك وادخل بيتك واعتكف وبلاش كلام عمال على بطال. من إصحاح 4 هنبتدي نشوف إزاي ربنا بيستخدم حزقيال كوسيلة إيضاح، أو بيكلم الناس برموز وأمثلة لتبسيط الرسالة اللي ربنا عاوز يبسطها. فيقول إيه؟ وأنت يا ابن آدم، يا ابن آدم ده إيه؟ قلنا اللقب اللي بيسمي حزقيال بيه عشان كل واحد فينا ياخد الكلام على نفسه. فخذ لنفسك لبنة وضعها أمامك وارسم عليها مدينة أورشليم، واجعل عليها حصارا وابني عليها برجا وأقم عليها مطرسة، واجعل عليها جيوشا وأقم عليها مجانق حولها، وخذ أنت لنفسك صاجا من حديد وانصبه سورا من حديد بينك وبين المدينة، وثبت وجهك عليها فتكون في حصار وتحاصرها. تلك آية لبيت إسرائيل. إيه الكلام ده؟ قال له اعمل زي ما كنت كده لأورشليم وللهيكل، واعمل سور حواليها واعمل برج، وحط اعمل زي مدافع صغيرة المجانيق دي اللي هي الآلات الحربية القديمة، واعمل سور لنفسك واقعد كده ايه قدامك الكلام ده والناس كلها تتفرج عليك، عشان كل ما يعدي عليه واحد يهودي يقول له انت بتلعب ايه يا حزقيال؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ يقول لهم لا انا مش بلعب، ده ربنا قايل لي ده اللي هيحصل فعلا، ان اورشليم هيحصروها الاعداء والهيكل ده هيخرب ويتدمر. فهنا تلاحظوا ان استخدام وسيله الايضاح دي قديمه جدا، والطريقه دي طريقه مهمه جدا للتعليم ولتثبيت الفكر. بدل ما يقف يقول لهم يا جماعه اورشليم هتحاصر والهيكل هيخرب بسبب كثره خطاياكم، عمل المنظر ووضب الحكاية وعملها زي تمثيلية كده بحيث الناس وهي معدية تيجي تسأل ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ فلما يسألوا يجاوب. فبيقول تلك آية لبيت إسرائيل. واتكئ أنت على جنبك اليسار وضع عليه اسم بيت إسرائيل. على عدد الأيام التي فيها تتكئ عليه تحمل اسمهم. وأنا قد جعلت لك سني اسمهم حسب عدد الأيام 390 يوم فتحمل اسم بيت إسرائيل. فإذا أتممتها فاتكئ على جنبك اليمين أيضا فتحمل اسم بيت يهوذا 40 يوم قد جعلت لك كل يوم عوضا عن سنة. فثبت وجهك على حصار أورشليم وذراعك مكشوفة وتنبأ عليها، وهانذا أجعل عليك ربطا فلا تقلب من جنب إلى جنب حتى تتمم أيام حصارك. ده عذاب، إيه اللي يعمله؟ قال له بص هتنام على جنب واحد 390 يوم وهيربطوك عشان ما تتقلبش. وبعد ما تخلص ال 390 يوم بتوع الشمال تنام لك على اليمين بتاع 40 يوم. طبعا المنظر ده كل الناس هتقول له انت عامل في نفسك ليه كده، ليه معذب روحك كده، عشان برضو يجاوبهم ويقول لهم دي سنوات خصام الشعب مع ربنا، او سنوات الفاتح 390 سنة دول. ما هو قال له خلي لك اليوم بسنة، قال له ال 390 سنة دي طلعت من ساعة ما انقسمت المملكة تقريبا من بعد سليمان لغاية ما لغاية ما حصل سبي أشور أو سبي إسرائيل. احنا قلنا مملكة إسرائيل دي مملكة الشمال، ومملكة يهوذا دي مملكة الجنوب. شعب اليهود تقسم مملكتين، اللي فوق أوحش، فدول من ساعة ما تقسمت بعد سليمان بيعبدوا أوثان، فبقالهم 390 سنة تقريبا. الجماعة بتوع يهوذا كانوا شوية يمشوا كويس وشوية يضيعوا، مؤخرا بقالهم 40 سنة ماشيين غلط وقت حزقيال. فقال له هتاخد لك 390 يوم في إسرائيل و40 يوم في يهوذا، ده على جنب وده على جنب، عشان تحمل اسمهم على جنبك. طبعا الكلام ده عذاب، عذاب لحزقيال، وفي نفس الوقت رسالة لليهود أن الخطية مؤلمة لحاملها أو للنبي المسؤول. إنما يحمل الخطية على جنبه دي طبعا إشارة من بعيد لربنا يسوع المسيح اللي هيحمل خطايانا في جسده، وهينام وهيتألم يمين وشمال، وهيبقى مش قادر يتقلب على الصليب من كتر الأسامة مربطاه بالخطايا بتاعتنا مدى السنين الطويلة دي كلها. ها أنا ذا أجعل عليك ربطا فلا تقلب، يعني ما تتقلبش من جنب إلى جنب حتى تتمم أيام حصارك. وخذ أنت لنفسك قمحا وشعيرا وفولا وعدسا ودخنا وكرسنا وضعها في وعاء واحد. ده صيام قبطي أصيل، يعني من أكلاتنا الصيامية مظبوطة كده. حزقيال كان زينا، قمح وشعير وفول وعدس ودخنة وكرسنة، دي أنواع من البقول برضو، وحطها في وعاء واحد. واصنعها لنفسك خبزا كعدد الأيام التي تتكئ فيها على جنبك، 390 يوم تأكله، وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن، كل يوم 20 شاقل من وقت إلى وقت تأكله، وتشرب الماء بالكيل سدس الهين من وقت إلى وقت تشربه، وتأكل كعكا من الشعير. ذل، واخدين بالكم، يأكل أكلات وحشة وفي نفس الوقت يأكلها بحساب شديد، وحتى المية بالتقطير. كل ده كان إشارة للذل اللي هيشوفوه الشعب بسبب بعدهم عن ربنا وأيام السبي والبهدلة اللي هتحصل، فعاوز يفرجهم على كلامته. طبعا ده نوع من النسك اللي خدوه الأباء بعد كده وبقوا غاويين، ان هم يأكلوا بحساب في الصيام ويشربوا حتى المية بحساب، كنوع من إحساسهم بالمسؤولية عن شعبهم أو عن خطاياهم وخطايا الآخرين. على الخرى الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم، بقت حاجة صعبة أوي. اللي بيروح الفلاحين وكده يلاقوا الناس البسيطة بتولع النار عبراوس البهايم، بيستخدموها سموها الجلة بالظبط كده، يستخدموها عشان يولعوا بيها النار. إنما دي بالنسبة لأي شخص يعني متحضر شوية، يعني ما يقرف، لكن قال له لا انت هتعمل كده بقى، هتاكل بالطريقة اللي بالنسبة لليهودي بالذات كمان فيها نجاسة. اليهودي الحاجات دي بالنسبة له نجاسة، انما هو بيقول له لا انا عاوزك تاكل بالطريقة دي عشان تقول لهم ان انتوا هتتذلوا تمام بسبب خطاياكم. على الخرق الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم، وقال الرب هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم إليهم. فقلت آه يا سيد الرب، ها نفسي لم تتنجس ومن صباي إلى الآن لم آكل ميتة أو فريسة، ولا دخل فمي لحم نجس. فاكرين مين في العهد الجديد أشتكى نفس الشكوى؟ بطرس، لما كان جاله حلم بملاية نازلة وبيقول له قوم يا بطرس اذبح وكل، قال له عمره ما دخل بقي نجس او دنس، قال له ما قدسه الله لا تدنسه انت. فهو بالنسبه لليهود يكونوا يكسر عهده او يغير طريقه اكله، دي بالنسبه له نفسيا صعبه جدا، انما ربنا بيقول لك اعمل كده تعمل. فقال لي انظر قد جعلت لك خفي البقر بدل خرى الإنسان فتصنع خبزك عليه، يعني ربنا لطف له الحكم شوي، قال له طب خلينا في روث الحيوانات بدل حاجات البني أدمين دي. وقال لي ابن آدم ها أنا ذا أكثر قوام الخبز في أورشليم، فيأكلون الخبز بالوزن وبالغم، ويشربون الماء بالكيل وبالحيرة كآبة يعني، لكي يعوزهم الخبز والماء ويروا الرجل وأخوه ويفنوا باسمهم. يعني إيه؟ يعني هتيجي أيام صعبة قوي. تلاحظوا بقى أن هنا ثلاث صور كلها يعني تمثيلية عشان توضح نفس الرسالة. عمل مكت الأورشليم والحصار، وبعدين قال له تتكئ على الشمال شوية وعلى اليمين شوية عشان تشيل اسمهم وتتذل معهم، وبعدين طريقة الأكل ونوع الأكل، كل ده إشارات إلى الذل اللي يجي نتيجة الخطيئة، وبالذات بالنسبة لشعب إسرائيل أيام السبي والخراب اللي هتيجي عليهم. وجات فعلا وحزقيال كان عايش. أنا هعدي بقى للصفحات اللي جاية هقولها لكم كده كعناوين، عشان طبعا زي ما اتفقنا حزقيال ما يخلص غير في سنة تقريبا، فاحنا ايه هقول لكم شوية أفكار كده. الصفحة اللي بعده مثلا هيقول له رمز تاني، احنا قلنا حزقيال ده أبو الرمزية في الكتاب، قال له هتجيب سكينة كبيرة وتقطع بيها دقنك، يعني شعر دقنك وشعر راسك، وتقسم الشعر ده ثلاثة، ترمي شوية في النار وشوية تزريه في الهواء وشوية تقعد تكسره بالسيف. ويقولوا لك انت اتجننت يا راجل انت، يقول لهم لا انا ما اتجننتش، انما ده اللي هيحصل، اولادكم تلت هيروح بالسيف وتلت هيروح في النار وتلت هيتشتتوا في الشعوب. فكل لما يعمل حاجة حزقيال الناس تيجي تقول له بتعمل كده ليه، يقول لهم عشان وعشان وعشان. فهنا حزقيال نفسه كان آية بتصرفاته اللي ربنا بيقولها له عشان يقدم رسالة حية متحركة للشعب العنيد. وإصحاح 6 قاعد يقول له ربنا الشعب ده هيحصل له مجاعات وهيحصل له أيام صعبة وأيام قاسية طول ما هو مش راضي يرجع ويتوب. نفس الكلام في إصحاح 7. أنا عاوز أنط معاكم لغاية إصحاح مهم في حزقيال، إصحاح 16. إصحاح 16 ده إصحاح مشهور في حزقيال اللي مذاكرين الكتاب، وإصحاح كده في قصة طويلة شوية رمزية طبعا وفيها مأساة، يعني زي فيلم دراما كده، حاجة توجع القلب، بس ربنا هو الضحية طبعا. وكانت إلي كلمة الرب قائلا يا ابن آدم عرف أورشليم برجاساتها، قال له روح قل لهم إيه اللي عملوه فيا وحش. قل هكذا قال السيد الرب لأورشليم، مخرجك ومولدك من أرض كنعان، أبوك أموري وأمك حثية، أما ميلادك يوم ولدتي فلم تقطع سرتك ولم تغسلي بالماء للتنظيف ولم تملحي تمليحا ولم تقمطي تقميطا، لم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه لطريقة لك، بل طرحت على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدتي. البداية الصعبة دي، يقول لهم يا أورشليم انتوا في الأصل مخرجكم من أرض كنعان، يعني لما دعينا لما دعى أبونا إبراهيم، أبونا إبراهيم ده أبو اليهود بل بالجسد، أبونا إبراهيم أصله من العراق، إنما ربنا وعده أن يورث كنعان اللي هي فلسطين. وبعدين إبراهيم جاب إسحاق وإسحاق جاب يعقوب، يعقوب هو اسمه إسرائيل، فإسرائيل أرضه وبدايته كانت في كنعان، إنما الأصل أموري، دي القبائل اللي كانت هناك الأموريين والحثيين. فقال لهم مالكوا طالعين فيها ليه؟ يعني هو أنتوا كان أصلكم مين؟ ما أبوك أموري وأمك حثية، يعني أنتوا بتتفخروا على بقية الشعوب ليه؟ ما أنتم امتداد للشعوب دي، ما حتى أبونا إبراهيم ما أهله وأباؤه ما هم ناس وثنيين برضه، فكده كده أنتم مقطوعين أو مخرجكم يا شعب إسرائيل من شعوب الأرض اللي مليانة فساد. ولما اتولدتي بيكلمها كامرأة أو كبنت، ودي عادة ربنا في العهد القديم يخاطب الكنيسة كأنثى أو كعروس ويخاطب النفس أيا كان رجل أو ست برضو بلغة كأنها عروسة أو إنسانة أو بنت أو زوجة. أما ميلادك يوم ولدت فلم تقطع سرتك ولم تغسلي بالماء، يعني حاجة مغرفة بصراحة، يعني اتولدت ما قطعوش حتى سرتها، وكانوا الظاهر بيحطوا ملح عشان يوقفوا النزيف أو يعني يطهروا نوع من الحماية من التلوث، ولا حد اهتم ولا قمطها تقميطا، ومحدش بصلها بأي عين اعتبار، ولا حد كان يحترم هذا الشعب أبدا، بل طرحتي على وجه الحقل بكراهة نفسك. يعني أنا سبتك كل تتولدي تكرهي نفسك من الفقر ومن الذل ومن الخطية. طبعا الكلام ده على أصل كل إنسان بعيد عن ربنا، يعني الإنسان بعيد عن ربنا بيكره نفسه، بيبقى حاسس إنه الدنيا كده ملهاش طعم ومفيش حد بيحترمه، وبيبقى عايش زي ما هيقول هنا الكتاب طرحتي على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدتي. فمررت بك، فربنا عد عليها، حالتها طبعا سيئة جدا، ورأيتك مدوسة بدمك فقلت لك بدمك عيشي، قلت لك بدمك عيشي. يعني ايه الكلمة دي؟ فاكرين الآية اللي قالها يوحنا في أول إصحاح ليه لما قال أما الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، الذين ولدوا ليس من دم، لو ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل لكن من الله. في الأصل إحنا مولودين ولادة من الدم، بمعنى إيه؟ عيشي بقى بإيه؟ بحياة البشر وبالطريقة الجسدية وبدمك عيش، يعني ورينا شطارتك يا إنسان، ما تعيش في الدنيا تخبط فيها وترزع والدنيا تخبط فيك، بدمك عيش، يعني بشطارتك بإمكانياتك بجسدك. فربنا ساب الإنسان أو بيسيبه أحيانا يعيش بدمه، بمعنى يعيش الحياة الدموية، الحياة اللي فيها شريعة الغاب اللي فيها القتل والعداوة واللخبطة دي كلها. جعلتك ربوة كنبات الحقل فربوتي وكبرتي وبلغت زينة الأذيان، نهد ثدياك ونبت شعرك وقد كنت عريانة وعارية. إنما ربنا ما حرمهاش من الحياة، سابها تكبر، فكبرت وبقى شكلها كويس بالرغم أن البداية والأصل ما فيش. فمررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب. يعني إيه الكلام ده؟ قال على قد ما كان منظرها قبيح ويعني مقرف والبداية مزعجة وملهاش في ربنا خالص والأصل وثني، إنما أنا عديت عليكي ولقيت يومك يوم حب. يعني هو مش عاوز يقول عجبتيني، ما هاش عجبتوش بصراحة، ما فيهاش حاجة تعجب، إنما هو كان يومك، إذا زمنك زمن الحب، يعني ربنا كان له يوم حب معانا كده، لما بيقول لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الله. إيه ملء الزمان ده؟ هل احنا تحسننا ولا صلحنا حالنا؟ لا، انما جه زمن الحب، جه زمن ربنا رق لينا وبص علينا بعين محبته وصعبنا عليه وقال خلاص بقى انا اتدخل، بقى باين عليهم مفيش فايدة فيهم ابدا. فكأن الانسان بدون تدخل الله منظره مزعج جدا وحالته مزرية ويقرف من نفسه ويكره عيشته ويعيش بدمه، والعملية شكلها وحش قوي، وحتى لو جسده كبر وبقاله منظر في الدنيا اهو كلام بطال ملوش قيمة. انما يحصل تغيير فظيع دلوقتي لمجرد انه يقول مررت بك ورأيتك واذا زمنك زمن الحب. دي حصلت في حياة ناس كتير قوي، يعني مثلا ربنا يعدي على زكا، اهو زكا ده بدمك عيشي، عايز بالطول وبالعرض وعايش يبقى على الرشاوي وعلى على الفلوس وعلى كراهية نفسه وكراهية الناس لكن جاء يوم ومررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب، يقف المسيح تحت زكا كده ويقول له يا زكى أسرع وانزل، ينبغي اليوم أن أمكث في بيتك. والراجل ينط وهو فرحان ومش مصدق، وتبتدي حياته تبقى حاجة تاني خالص. ايه ده كمان ده؟ السامرية مثلا برضو بدم كعيسي ومنظر صعب، وإنسانة عايشة في الخطية بالطول والعرض وكرها نفسها والناس بتكرهها وتقرف منها. لكن يجي اليوم اللي المسيح يقعد على البير ويقول لها أعطيني لأشرب، ويسوقها في حوار جميل، وفي الآخر تسيب الجرة وتسيب الدم وتسيب العيشة كلها وتجري تقول لهم تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، لعل هو المسيح. كل واحد بيبقى له زمن حب. بمعنى إيه؟ ربنا بيحبنا فعلا، إنما ساعات الواحد ما بيكونش دريان بالحتة دي، ما يكونش واخد باله إنه هذا الزمن هو زمن الحب. يعني في لحظة الإنسان يكتشف فيها حب ربنا. إنما مش معنى كده إن ربنا دلوقتي حبنا، لا، ربنا حبه مستمر. إنما المشكلة فينا إن إحنا ما بنستقبلش. فجأة كده تستقبل الموجة وترصد صوت ربنا وتكتشف إنه هذا الزمن زمن حب، وإنك أنت محبوب قوي، وإن ربنا مشغول عليك قوي، وإن السماء بيحضرها لك، وإن دمه فداك، وإن الحكاية كبيرة قوي. فمررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب. هنا رأيتك دي تخوف، أنت يا رب لو بصيت عليا المفروض تقرف مني. إذا كانت الناس ساعات بتضايق مني كان بالأولى أنت القدوس. إنما ربنا لا ينظر إلينا إلا بعين الحب. يعني حتى لو سابنا فترة نعيش في الدنيا نخبط والدنيا تخبط فينا بدمك عيسي، لكن ده مش موقفه مننا، موقفه مننا هو موقف الحب. فبسطت ذيلي عليك، دي كانت حركة يهودية كده اللي يعملها معناها بيعرض إنه يخطب البنت دي أو الست دي يرعاها، زي في قصة رعوز، برافو عليكم. لما يبسط الديل عليها كده يعني يغطيها ويسترها، يعني هتبقى تحت ستره، تحت جناحه، تحت رعايته، يعني هو هيضمها لبيته، يعني بيعرض عليها الارتباط. فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك، يعني هي طبعا زي الشحاتة يعني، فلبسها مش لبس، فمنظرها طبعا مخجل جدا. وده الإنسان الحقيقة قدام ربنا، الإنسان اللي مليان خطايا زي العريان، هو مش دريان إنه عريان. لكن المسيح لو المجد أول حاجة يعملها يستر على الخطايا، يغطي. ودي أول حاجة عملها مع آدم لو تفتكر. آدم بعد ما غلط حس إنه عريان، لأنه تعرى من النعمة اللي كانت سنداه. فبسرعة ربنا لحقه، لقى نفسه عمال يخيط له شوية ورقتين وكلام فاضي، قال له مش هعمل حاجة ده. فراح ذبح له ذبيحة وغطاه وكفره، يعني كفر كده، حط عليه غطى ستر عشان يستره. كانت دي أول معنى للتكفير وللفداء. فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد. هنا حلفت يعني تعهد، يعني ربنا قال لك ايه، خلاص من هنا ورايح انا هبقى ليك وانت تبقى ليا وتبقى مراتي وأبقى أنا مسؤول عنك، وننسى اللي فات خالص، ومش هبص لأصلك، ومش هبص للي عملته قبل كده، وهنسى العيشة اللي كلها دم دي، ونبتدي على نظافة. ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب فصرت لي. يبقى ربنا اختارنا من الزبالة ومن الدنيا اللي كلها خطية. طبعا الكلام لكل نفس بشرية، ولكنيسة العهد القديم تنفع، لأن هي اليهود هم الأصل في القصة دي. فحممتك بالماء، طبعا ده مش منظر واحدة، يعني تدخل بيت محترم فلازم يعملوا لها ايه، يحموها الأول. حممتك بالماء، ودي إشارة لإيه؟ المعمودية. عشان كده تلاحظوا المعمودية في الطقس لازم تبقى على باب الكنيسة، عشان محدش يدخل الكنيسة وهو مش نظيف، يدخل يستحمى الأول. طبعا بالمعنى الروحي لما يتعمد، لا إزالة وسخ الجسد، القضية مش حكاية يعني قذارة جسدية، الموضوع أخطر من كده، أن القذارة الروحية دي كلها تتشال وتنزل في مية المعمودية، ويدخل من المعمودية إنسان جديد عروسة للمسيح. فحممتك بالماء وغسلت عنك دمائك، خلي بالكم هي مطلوب دمه، يعني الخطية، الخطية أجرة الخطية موت، فهي ملوثة بالدم يعني الخطايا مغطياها، ومطلوب دمها، مطلوب إعدامها يعني كإنسانة مخطئة. فهنا غسلت عنك دمائك يعني فديتك، يعني رفعت العقوبة عنك، عقوبة الإعدام اللي كانت مستنياك أنا شلتها بالصليب، وانت لما استحميتي اتشالت العقوبة عنك. ومسحتك بالزيت، طبعا دي في الطقس بين قوي اللي هي بعد المعمودية على طول تلاقينا بنمسح بالميرون. طبعا الزيت زمان كان إشارة لأكثر من حاجة، أولا كان إشارة للنوع من التطيب، يعني لما يكرموا الضيف أو العروسة يمسحوها بالأطياب والزيوت، دي كانت حاجة تديها ريحة حلوة وتعطرها وتجملها. إنما الزيت كمان بعد كده كان علامة مسحة الملوك والكهنة، يعني صمويل يملأ قنينة الزيت بتاعته ويمسح داود ملك. فهنا كل ممسوح مسح بالزيت، وكل مسيحي فينا أساس المسيحية بتاعته المسحة، المسحة اللي هي زيت الميرون، زيت الروح القدس. ما يبقاش مسيحي إلا لما يسكن في الروح القدس. غسلت عنك دماءك ومسحتك بالزيت، وألبستك مطرزة ونعلتك بالتخس. الكلام ده شبه قصة الابن الضال شوية لو تاخدوا بالكم. ألبستك مطرزة يعني توب مطرز كده، يعني حاجة شيك قوي، كان لبس العرايس الحلوين يعني الغناي. ربنا بالمعمودية والميرون لبسنا توب جديد، عشان كده يقول أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. الواحد لبس النعمة لما طلع من المعمودية. تلاحظوا في الطقس لازم اللي يتعمد يلبس هدوم جديدة، والهدوم بيض حتى لو كبير المفروض كده، عشان في الحالة دي يبقى خارج حاسس انه بقى بني آدم جديد ولابس ثوب جديد. ويسوع له المجد ادانا مثل عن مثل المدعوين ولباس العرس، ولما كانوا كلهم جربانين وغلبانين دخلهم من الباب لبسهم لباس العرس، فلما دخل لقى واحد ليس عليه لباس العرس، قال له ايه؟ قال له كيف دخلت الى هنا؟ دخلت ازاي مع الباب بيحم وبيلبسه؟ انت ازاي وصلت لجوه وانت مش لابس نظيف؟ لا اطلع بره. طب ما كلهم يا رب غلابة. ايوه بس كلهم كانوا بيدخلوا من الباب يستحموا ويخدوا الزيت ويلبسوا اللبس النظيف ويدخلوا الكنيسة يتزف او السماء. ونعلتك بالتخس. النعل، التخس ده نوع من الجلود. الجلود إشارة دايما للجسد. بقى الجسد فين بعد كده؟ تحت الرجلين. واخدين بالكم؟ يعني الإنسان الروحاني عايش بالروح والجسديات تحت رجليه، مش عايش يأكل ويشرب، إنما بيأكل ويشرب. لكن لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، هذه كلها تطلبها الأمم، أما أنتم حاجة تاني. فنعلتك بالتخس يعني بقيتي لابسة في رجليك حاجة بتخليكيش تلمسي الأرض، والجسديات تحت رجليك. وأصدرتك بالكتان، الإزار ده بيلبسوه برضو العرايس الشيك، والكتان ساعتها كان غالي شوية الزهر. وكسوتك بذا اللي هو نوع من الحرير، يعني ابتدت تتزين بالفضائل بعد المعمودية والميرون، تبتدي الحياة المقدسة والفضائل واللبس الشيك بقى الزينة الحلوة قدام ربنا. وحليتك بالحلي فوضعت إسورة في يديك وطوقا في عنقك. ابتدى ربنا يجمل عروسته، فيبتدي يحط ايه؟ إسورة في الإيدين. الإسورة في الإيدين علامة ايه؟ عمل الخير، أو الإيد المرفوعة للصلاة. بقت الإيد الإسورة دي زي اللي بتمسك بتأيد، فبقت الإيد دايما مقدسة ومكرسة ومخصصة ومحبوسة للصلاة وعمل الخير، بقت تبع ربنا. وطوقا في عنقك، دي عادة بيقولوا إشارة للصليب، لأنه الصليب كلنا بنلبسه دلوقتي في العنق. والصليب أساسا لما شالوا المسيح كان تقيل على رقبته جدا وعلى كتفه، فأصبحت كل عروس أو كل نفس الصليب مطوقة، يعني إيه؟ يعني عهدها مع المسيح هو عهد الصليب، مستعدة تشيل الصليب وتحتمل التجارب وتخضع للوصية. كل ده اسمه طوق في العنق، يعني احنا مطوقين بالصليب. ووضعت خزامة في أنفك. الخزامة في الأنف دي كانت زي الشبكة اليومين دول جزء منها، بمعنى ده علامة بقى العهد والارتباط المستمر. وأقراطا في أذنيك، بقت ودانك ما بتسمعش لأي كلام، بقت بتسمع بس العريسك ربنا اللي يقول، تقولي حاضر، وبقت الودان اللي كانت في العالم دي بقت مقدسة. وتاج جمال على رأسك، كل الأفكار بقت مقدسة متوجة بالأبدية والحاجات الحلوة. فتحليت بالذهب والفضة ولباسك الكتان والبز والمطرز، وأكلت السميز والعسل والزيت، وجملت جدا جدا، فصلحت لمملكة. شوفوا البداية كانت ايه، لم تقطع سرتك وكلام صعب قوي، دلوقتي وصلت ايه، جملت جدا جدا. نادرا في الكتاب ما تلاقوا اتنين جدا ورا بعض، قليلة في الكتاب المقدس المبالغة دي. إنما الإنسان إن عمل النعمة معاه، اللي ربنا عمله معاه، رفعه من المزبلة إلى جمال الملوك. إحنا كده اترفعنا من مستوى أقل من الحيوانات بالخطية إلى مستوى أعظم من ملوك الدنيا بنعمة ربنا وفضله علينا. فصلحت لمملكة، خلاص مكانك الطبيعي إيه دلوقتي؟ ملكوت السماوات. الإنسان اللي طالع من جرن المعمودية وعايش ماسك في ربنا، مكانه الطبيعي السماء، ما ينفعوش الدنيا دي خلاص. صلحت لمملكة، وخرج لك اسم في الأمم لجمالك، لأنه كان كاملا ببهائي. شوفوا التعبير ده، هي جمالها كله من فين؟ من عرفها، كل جمالها مرتبط بارتباطها بيه. فبيقول لها بقالك اسم وسط الأمم، يعني اللي كانت نكرة دي ومحدش يبص لها، بقالها اسم لجمالها، لأن جمالها كان كاملا ببهائي. يعني إيه؟ نعمة ربنا على الإنسان هي اللي تجمله، إنما الإنسان لوحده مهما عمل مش جميل ومش كامل أبدا، لكنه جميل وكامل ببهاء الله أو نعمة ربنا. الذي جعلت عليك، يقول السيد الرب. لغاية كده القصة جميلة ومريحة، وياريت الفيلم خلص على كده. إنما أدينا اتمتعنا بالغفران والفداء ومحبة العريس السماوي، وخدنا المعمودية نعمة، والميرون نعمة، والفضائل نعمة، والأقراط والحلي والثياب والبركات كلها مفتوحة، وبقينا معروض علينا نعيش ملوك إلى الأبد في السماء. شوفوا الخيبة بقى، فاتكلت على جمالك، ده هي بقى، وزنيت على اسمك، وسكبت زناك على كل عابر فكان له. كلام صعب قوي، تصور هو بيشتري، يعني واخدها من الزبالة وعملها عروسة. إنما هي مش تبص لعريسها وتبقى عندها عرفان طول العمر، وتبقى تحت رجليه طول العمر اللي رفعها من المزبلة ده. إنما قال إيه، انبسطت بمنظرها وركنت العريس، وبدأت الخيانة بقى. والخيانة تبتدي من إمتى؟ أول ما الواحد يتكل على جماله، يعني يفتكر نفسه حلو، فيبتدي بقى إيه، يقدم نفسه للدنيا، مين يشتري، شهوات العالم بقى، الطمع يشد شوية، والأكل والشرب يشد شوية، والمركز يشد شوية، ورضا الناس يشد شوية. وزنيت على كل عابر، يعني ايه بقى، الواحد مقدم نفسه ملك لأي حد، كل شيطان يجي يقول لك حاجة قول له حاضر نمشي وراه. فبقى الواحد بيخون المسيح. برضو المعنى ده مهم، ان الخطية نوع من الخيانة. ليه الخطية بتوجع ربنا؟ هو ربنا قدوس، مفيش خطية مننا هتوسخه يعني، انما دي خيانة للي حبنا. لو الواحد فهم الخطية بالمعنى ده هيكرهها قوي. تصوروا احنا كشرقيين كلمة الخيانة دي كلمة توجع قوي، وطبعا الشعوب دي كانت شرقية، فمعروف المعنى، معنى قاسي وصعب ان يعمل معاها ده كله. وهي طبعا لما اتجوزت ما دخلتش بحاجة خالص، ابوها اموري فقران، يعني ما جهزهاش بتعريف هيعمل لها ايه دي، انما العريس من راسها لرجليها مزينها وشاريها بدون ما تدفع ولا تتكلف أي حاجة. تقوم بعد ده كله تتكل على جمالها وتزني على اسمها، يعني بقت مش على اسمه، يعني بقت مشغولة بنفسها بكرامتها. يبقى أكتر حاجة تضيع الاتكال على البر الذاتي أو على جمال الواحد فينا أو الإحساس الواحد أنه كويس لوحده، ويبتدي بقى يقدم نفسه للدنيا. وأخذت من ثيابك وصنعت لنفسك مرتفعات موشاة وزنيت عليها. الثياب دي مين ادهالها؟ ربنا العريس. تاخد من اللي ادهولها العريس وتعمل تماثيل تسجد لها وتعمل أماكن تعبد فيها الأوثان. هو ده اللي بنعمله صدقون. الفكر ده مين اللي ادهولنا؟ ربنا. أما رايح ليه ينتقم من الناس ويشتهي فلوس ويفكر في مؤامرات ويفكر في شهوات؟ ما هو أساسا عطية ربنا. الصحة دي مين اداها لنا؟ مش ربنا. طب مالها عمالة تتبعتر يمين وشمال في الخطية ليه؟ كل ده نوع من الخيانة. أمر لم يأتي ولم يكن، يعني حاجة ما حصلتش. اللي بالخطية دي يعني حاجة مشينة جدا. وأخذت أمتعة زينتك من ذهبي ومن فضتي التي أعطيتك وصنعت لنفسك صور ذكور وزنيت بها. من كتر الشهوة بقت تعمل صور وتزني بالصور. حاجة جديدة، خطية جديدة اسمها بورنوغرافي دلوقتي، الزنا اللي عن طريق الانترنت وعلى الصور. حاجة ماشية جدا، تطور للخطية. الشيطان عمال يطور نفسه كل شوية. حاجات غريبة جدا. الحاجات دي موجودة في الكتاب إشارات ليها، أنه الشيطان ما بيسكتش عند مرحلة معينة، يستعبد الإنسان لإبداعات في الشر. وأخذت ثيابك المطرزة وغطيتيها بها ووضعت أمامها زيتي وبخوري. يعني الهدايا اللي كان ربنا يديها لها بقت تروح هدايا للأوثان. يعني كل العطايا اللي ربنا مديها لك بقيت تقدمها ذبيحة للدنيا وتنشغل بحاجة الدنيا. وخبز الذي أعطيتك، السميد والزيت والعسل الذي أطعمتك، وضعتيها أمامها رائحة سرور. هكذا كان يقول السيد الرب. آدي النتيجة. أخذت بنيك وبناتك الذين ولدتيهم لي وذبحتيهم لها طعاما. لها للأوثان يعني. يعني ولادي اللي اتولدوا من اتحاد الله بالكنيسة، يعني ولاد الكنيسة، بقيتي بتقدميهم. طبعا هنا الكلام للمملكة، مملكة أورشليم أو اليهود، يعني اليهود اللي كانوا يعتبروا عروسة المسيح. زنا من بالمعنى الروحي، خانوا ربنا وانشغلوا بالدنيا، وولادهم بدل ما يعبدوا ربنا قدموا حياتهم وأفكارهم لعبادة الدنيا وملك الدنيا. أهو قليل من زناكي؟ مش كفاية اللي عملتيه؟ حتى أولادي كمان هتقدميهم للأوثان. إنك ذبحت بني وجعلتيهم يجوزون في النار لها. من عبادة الأوثان، عبادة الأوثان عبادة للشيطان يا جماعة. فالشيطان يلغي دماغ الإنسان لدرجة يقدموا أولادهم يحرقوهم. المناظر مرعبة. يقول لك يربطوا الطفل ويولعوا فيه على رجلين التمثال. التمثال رجلين حاس ورجليه هي الموقد او المحرقة، ويقعدوا يرقصوا ويصوتوا عشان ما يسمعوش صوت الطفل اللي بيتحرق او الشاب اللي بيتحرق. ده بشر ايه دول؟ ده مش طبيعيين طبعا. ايوه ده شغل الشياطين. هو ده اللي الشيطان عاوز يعمله في البني آدم. فعبادة الشيطان وعبادة الاوثان كان جزء من العبادة كده، يقدموا الأطفال ذبائح حي. وفي كل رجاساتك وزناك لم تذكري أيام صباك، إذ كنت عريانة وعارية وكنت مدوسة بدمك. يبقى في حاجة كانت ممكن تفوقك لو عملت إيه؟ لو افتكرت زمان. لو الواحد فكر في عيشته بعيد عن ربنا وافتكر جهنم اللي كانت نصيبه حقه، يمكن كان يفوق. إنما دي ما بتجيش في دماغ الواحد طول ما هو مشغول في الدنيا. وكان بعد كل شرك ويل ويل لك، يقول السيد الرب. إنك بنيت لنفسك قبة وصنعت لنفسك مرتفعة في كل شارع، في رأس كل طريق بنيت مرتفعتك، ورجست جمالك وفركت رجليك لكل عابر وأكثرت زناك وزنيت مع جيرانك بني مصر الغلاظ اللحم وزدت في زناك لإغاظتك. يعني بقت محترفة زن بقى مع كل بلد ومع كل عابر سبيل مستعدة تقدم نفسها. إشارة إن الواحد بيغلط عمال على الأبطال بقى، يغلط بعينيه ويغلط بأفكاره ويغلط بلسانه ويغلط بفلوسه ويغلط في علاقاته. بقت الخطية سهلة، يشربون الإثم كالماء. ها أنا ذا قد مددت يدي عليك ومنعت عنك فريضتك وأسلمتك لمرام بغضاتك بنات الفلسطينيين اللواتي يخجلن من طريقك الرذيلة. يعني إيه؟ أنا بقى هشيل إيدي عنك، هوريك يومين وحشين شوية عشان تفوقي، فأمنع عنك الفريضة. الفريضة يعني الأكل اللي كان بيدهولها، وهخلي البنات اللي كانوا بيغيروا منك يشمتوا فيك، بنات الفلسطينيين اللي هم هو بيكلم إسرائيل اليهود. فقال لها طب يا إسرائيل هخلي الفلسطينيين اللي انت زلتيهم وأنا أخضعتهم ليكي هيشمتوا فيكي ويتريقوا عليكي، ودول بيكسفوا من عمايلك. بتبقى قاسية قوي لما الواحد يحس أن غير المسيحيين أحيانا أكثر استقامة في بعض الأمور من المسيحيين، بتوجع ربنا جدا أكيد. بقى اللي فداهم بدمه وحاطين عهده على المذبح ومحضر لهم السماء، يطلع واحد من بنات الفلسطينيين يعني اللي ملهمش عهد مع ربنا يخجل من أعماله، بتبقى صعبة قوي. وزنيت مع بني أشور إذ كنت لم تشبعي، فزنيت بهم ولم تشبعي أيضا، وكسرت زناك في أرض كنعان إلى أرض الكلدانيين وبهذا أيضا لم تشبعي. تاخدوا بالكم اللي ماشي في سكة الدنيا ما بيشبعش أبدا، مهما خد من الدنيا ما بيشبعش. يحفرون لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء، يبتدي الواحد مهما يحفر ويجري ما يشبعش. ما أمرت قلبك يقول السيد الرب إذ فعلت كل هذا فعل امرأة زانية صليطة، ببناء قبتك في رأس كل طريق وصنعك مرتفعتك في كل شارع، ولم تكوني كزانية بل محتقرة الأجرة. يعني إيه؟ يا ريتك حتى زانية بأجر، يعني بتتقالي حتى ده انت بقيتي ببلاش، بقيتي بتغلطي بدون أجر. طبعا كلام صعب قوي، معناها انه بقت مستعبدة تماما للخطايا والشهوات والدنيا ما بتديهاش حاجة قصاد ده كله. يعني يا ريت الدنيا بتدي الخاطي حاجة، يا ريت الدنيا بتصرف للي بيحبها حقه أبدا. أيتها الزوجة الفاسقة، ده لقب شعب إسرائيل في العهد القديم، دايما أحب أنوه على كده. اللي بيتهموا العهد القديم أنه كتاب متحيز لليهود ما قروش العهد القديم. العهد القديم كتاب ضد اليهود في أغلب فصوله، وبيشهد عليهم وعلى أخطائهم. أهو لفظة من الألفاظ الصعبة قوي بتتقال على شعب اليهود من العهد القديم اللي هو كتابهم. أيتها الزوجة الفاسقة، تأخذ أجنبيين مكان زوجها، لكل الزواني يعطون هدية، أما أنت فقد أعطيت كل محبيك هداياك. يعني عكست الدنيا، أنت اللي بقيت تدفعي. ورشيتيهم ليأتوك من كل جانب للزنا بك، وصار فيك عكس عادة النساء في زناك، إذ لم يزن ورائك بل أنت تعطين أجرة ولا أجرة تعطى لك فصرت بالعكس. فلذلك يا زانية اسمعي كلام الرب، هكذا قال السيد الرب، من أجل أنه قد أنفق نحاسك وانكشفت عورتك بزناك بمحبيك وبكل أصنام رجساتك ولدماء بنيك الذين بذلتيهم لها، ها أنا ذا أجمع جميع محبيك الذين لذست لهم وكل الذين أحببتيهم مع كل الذين أبغضتيهم أجمعهم عليك من حولك. يعني إيه؟ الإنسان يبقى فاكر الدنيا هتصرف له وتنصفه، اللي حبيته واللي كرهته في الدنيا هيتقلب عليك في الآخر. وأكشف عورتك لهم لينظروا كل عورتك، يعني يطلع الإنسان من الدنيا عريان روحيا، مفهوش فضيلة مفهوش نعمة تستره، رايح السما كده مكسوف من ربنا ومن عشته. وأحكم عليك أحكام الفاسقات السافكات الدم، وأجعلك دم السخط والغيرة، وأسلمك ليدهم فيهدمون قبتك ويهدمون مرتفعاتك وينزعون عنك ثيابك ويأخذون أدوات زينتك ويتركونك عريانا عاريا. ده مصير الخطيئة. ويصعدون عليك جماعة ويرجمونك بالحجارة ويقطعونك بسيوفهم ويحرقون بيوتك بالنار، ويجرون عليك أحكاما قدام عيون نساء كثيرة، وأكفك عن الزنا، وأيضا لا تعطينا أجرة بعد. يعني تلاقي اللي عاوز يغلط مش قادر يغلط خلاص، وتلاقي اللي ادعى عيشته كلها للخطية ما بقاش قايل حتى الخطية في الآخر. وأحل غضبي بك فتنصرف غيرتي عنك فأسكن ولا أغضب بعد من أجل أنك لم تذكري أيام صباك، بل أسخطيني في كل هذه، ها أنا ذا أيضا أجلب طريقك على رأسك، يقول السيد الرب، فلا تفعلين هذه الرذيلة فوق رجاساتك كلها. هو ذا كل ضارب مثل يضرب مثلا عليك قائلا، مثل الأم بنتها، ابنة أمك أنت، يعني بنت وثنية طلعتي برضو ابنة أمك. يعني إيه؟ مش قال لها في الأول أمك حسية بتاعت أوثان؟ بس أنا يعني كأن ربنا بيقول لليهود أنا اتخدعت فيكم، عرفتكم عهدي وعرفتكم طريقي، وطلعتوا في الأول في الآخر مش أحسن من الأوثان في حاجة. وأنت أخت إخواتك اللواتي كرهن أزواجهن وأبنائهن، أمكن حسية وأبوكن أمورية، أختك الكبرى السامرة هي وبناتها الساكنة عن شمالك، والصغرى الساكنة عن يمينك هي سدوم وبناتها. يعني ما واحدة زي غيرهم، يهود بس بالاسم، إنما بتعملي زي السدوم وزي السامرة، بتعبدي أوثان وعايشة في الخطيئة. ولا في طريقهن سلكت ولا مثل رجاستهن فعلت، كأن ذلك قليل فقط، ففسدت أكثر منهن في كل طرقك. يعني خطايا اليهود أكثر من خطايا أي شعب. حي أنا، يقول السيد الرب، إن سدوم أختك لم تفعل هي ولا بناتها كما فعلت أنت وبناتك. هذا كان اسم أختك سدوم الكبرياء، والشبع من الخبز، وسلام الإطمئنان كان لها ولبناتها، ولم تشدد يد الفقير والمسكين، وتكبرن وعملن الركس أمامي فنزعتهن كما رأيت. ولم تخطئ السامرة نصف خطاياك، بل زدت رجاساتك أكثر منهن، وبررت أخواتك بكل رجاساتك. يعني بالمقارنة طلعت السامرة وسدوم أبرار، فاهمين؟ لما يحطوا سدوم اللي هي رمز الشر جنب أورشليم، تطلع سدوم دي بره من كتر فساد أورشليم. فاحملي أيضا خزيك أنت القاضي على أخواتك بخطاياك التي بها ركزت أكثر منهن، هن أبر منك. فاخجلي أنت أيضا واحملي عارك بتبريرك إخواتك، وأرجع سبيهن، سبي سدوم وبناتها، وسبي السامرة وبناتها، وسبي مزبيك في وسطها، لكي تحملي عارك وتخزي من كل ما فعلت بتعزيتك إياهن. وأخواتك سدوم وبناتها يرجعن إلى حالتهن القديمة، والسامرة وبناتها يرجعن إلى حالتهن القديمة، وأنت وبناتك ترجعن إلى حالتكن القديمة، اللي هي حالة إيه؟ مدوسة بدمك، ها عيش بدمك خلاص بقى. وأختك سدوم لم تكن تذكر في فمك يوم كبريائك، قبل ما انكشف شرك كما في زمان تعيير بنات أرام. يعني ما كنت بتقرفي منهم بقيت أوحش منهم، وكل من حولها بنات الفلسطيني اللواتي يحتقرنك من كل جهة، رذيلتك ورجاساتك أنت تحملينها، يقول الرب. كلام صعب والواحد قلبه وجعه، لأنه هكذا قال السيد الرب. بس الحتة دي مهم، إني أفعل بك كما فعلت إذ ازدريت بالقسم لنكس العهد. العهد يعني إيه؟ يعني أنا المفروض، ربنا بيقول، زي ما كسرت عهدك معايا أكسر عهدي معك. أنا هعمل بقى إيه اللي انت عملتي، انت نقضت عهدك معايا، انا هنقض عهدي معاك. ولكن هنا لكن دي هتغير الدنيا كلها، ولكني اذكر عهدي معك في ايام صباك. يعني كأن ربنا جه يكسر عهده ما قدرش. فاكرين الآية اللي بتقول ان كنا غير امناء هو ايه يبقى امينا، جه يقول يستاهله ما طلعتش منه. ما هو يستاهل، ده يستاهله، ده يستاهله 100 مرة، ده صفحتين يخوف. إنما جه ربنا يقول يستاهلوا وأنا هسيبهم زي ما سابوني، ما قالش. فقال أذكر عهدي معك في أيام صباك، يعني افتكرت يوم ما تعمد وكنت سيفك طالع من الجرن المعمودية قديس وحلو في عناية ومش قادر أنسى اليوم ده، طب وكل السنين اللي بعد اليوم ده مش مهم. وأقيم لك عهدا أبديا فتتذكرين طرقك وتخجلين استقبلين أخواتك الكبار والصغار وأجعلهن لك بنات ولكن لا بعهدك. يعني إيه؟ يعني إيه رأيك كل دول هيبقوا أخواتك بعد كده بس مش زي العهد اللي بيني وبينك. يعني إيه؟ وأنا أقيم عهدي معك. تاني يا رب أنت بحرمتش، ما يعني ما يجيش منها دي، دي شافت كل العز المفروض. وأنا أقيم عهدي معك فتعلمين أني أنا الرب. أنا عاوزكم تحفظوا آخر آية بس خلاص، لكي تتذكري فتخزي ولا تفتحي فاك بعد بسبب خزيك، حين أغفر لك كل ما فعلت يقول السيد الرب. يمكن اللي ما قراش الإصحاح ده ما كانش يتصور أنه ممكن ينتهي كده، اللي ما قراهوش غالبا ما توقعش أن يبقى آخره كده، لأنه ماشي في سكة عقاب أبدي لازم وهلاك لازم، ويبقى معاه كل الحق ويبقى عدال عيب ربنا لو عمل كده. إنما نفاجأ في آخر الأصحاح يقول لها إيه؟ أنا هقوم عادي معاك تاني، نبتدي من الأول تاني، لكي تتذكري فتغذي. أنا مش مستني منك غير كده، إنك لما تفتكري تتكسفي. هو ربنا مش مستني مننا غير الشعور إن الواحد يخجل من تاريخه ومن رحمة ربنا عليه ومن طول بال ربنا معاه. تتذكري فتغذي ولا تفتحي فاكي بعد. ما تنطقش. طب ما تنطقش يعني ايه؟ يعني صدقوني الواحد لما يحس بنعمة ربنا وغفرانه ما يبقالوش طلب يطلب. هتطلب ايه تاني؟ يعني دي ممكن تطلب ايه دي بعد ما يسامحها عن كل اللي عملته؟ ما خدت اكتر من اللي طلبته كتير وضيعت كل اللي خدته قبل كده. فلا تفتح فاها بعد، كأنه يصمت اللسان عن أي طلب وعن أي عتاب لربنا ويفضل بس يسبح طول الأبد. حين أغفر لك كل ما فعلت يقول السيد الرب. كل دي طويلة قوي طلعت، لكن أغفر لك كل ما فعلت يقول السيد الرب لإلهنا كل مجد وكرم.